بأجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم كثيرة الظاهرة والباطنة. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الأثنين، ليلة 20 من جماد الأولى لعام 34 و400 ألف الموافق ليلة الأول من الشهر الرابع لعام 13 و2000، نجتمع لننهي قراءة هذه المذكرة التي مقدمة للكتاب، مقدمة المحقق لكتاب الرسالة التدمرية الشيخ سالم تيمية. فوقفنا على قول المؤلف أو صاحب المقدمة ويقعد القاعدة السادسة، صح؟
يلا نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال وفقه الله تعالى ويقعد القاعدة السادسة لبيان الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي والإثبات، فيتناول في بدايتها خطأ الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه فيما ينفى.
طيب، يعني الطريقة الصحيحة في النفي والإثبات لما لله عز من أسماء الصفات أن نثبت لله ما أثبت نفسه في كتابه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وننفي عن الله ما نفى الله عن نفسه في كتابه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، مع اعتقاد عند النفي باتصاف الله عز بكماله ضده، وما سكت الله عنه ورسوله لم يأتي به نفي ولا إثبات نسكت عنه، لا نثبته ولا ننفيه. طبعا ما لم تكن يعني الصفة صفة نقص محض فننفيها عن الله عز وجل حتى لو لم يأتي نفي يعني لهذه الصفة بذاتها. لماذا؟ لأن الله أصلا منزه عن جميع النقائص. هذه الطريقة الصحيحة. أما الطريقة الباطلة البدعية أنهم يعني زعموا أن كل صفة لله عز وجل يتصف بها المخلوق، فيلزم من ذلك أن يكون جسما، ثم يلزم ذلك أن يكون تمثيلا. فبهذا المقدمة اللي قدموها أن إثبات الصفة يلزم من التمثيل، أخذوا إيش؟ ينفون صفات الله عز وجل حتى الثابت في الكتاب والسنة. فهذا طريقة باطلة. نعم.
واضحا أن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه.
كل ما واحد أثبت صفة قال هذا مشبه، حتى أنهم وصفوا أهل السنة والجماعة الذين يؤمنوا بالكتاب والسنة أنهم مشبهة وأنهم حشوية وأنهم مجسمة. لما؟ لأنهم يثبتوا لله ما أثبت نفسه في كتابه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فلا شك أن هذا القول باطل، حيث قرروا أن كل صفة، كل إثبات صفة لله عز وجل يلزمها التمثيل. إذن حينئذ الله لا يتصف بالصفات، حتى اللي في الكتاب والسنة الله لا يتصف به. هذه المقدمة الباطلة هي التي حملتهم على نفي صفات الله تبارك وتعالى. نعم.
ويريد أمثلة لذلك مناقشة مثبتة الصفات للمعتزلة في شبهاتهم التي جعلوها أساسا لنفي الصفات ورمي المثبتة بالتشبيه، مثل قولهم إن أخص وصف الإله هو القدم، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار.
إذن كل من أثبت صفة لله عز وجل فقد مثل، لأن الله وصفوه بالقدم، فإذا له صفات أيضا قديمة صار هذا التمثيل. هكذا اعتقدوا، يعني مقدمة باطلة. لا يقول أن قائل كيف ذلك، أصل الكلام غير معقول حتى نقول كيف ذلك، هو باطل تصوره، وأخذوا ينفون صفات الله عز وجل بحجة أن أخص صفات الله القدم، وإثبات صفة لله عز وجل قديمة يلزم له التمثيل. إذن حتى يهربوا من التمثيل والتشبيه إيش قالوا؟ ليس لله صفات. لما؟ قال إذا أثبتنا صفة قديمة لله تمثيل، إذن ليس لله صفات. هكذا قالوا. نعم.
وقولهم إن الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات فلزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه.
تقدم معنا بأن الله عز وجل لا نقول عنه بأنه جسم ولا أنه ليس بجسم. السبب؟ لأن هذا من الصفات المهملة. ما معنى المهملة؟ التي لم يرد في كتاب الله لا أثباتها ولا نفيها. فنحن نمسك، لا نقول بأن الله جسم ولا نقول بأن الله ليس بجسم، لكن لو قال قائل بأن الله جسم أو قال قال الله ليس بجسم فنستفسر منه إن أتى بمعنى صحيح وافقنا على المعنى الصحيح وخالفنا على المعنى الباطل، وإن أتى بمعنى باطل رددنا عليه الباطل. لكن نحن ابتداء لا نقول بأن الله جسم، كما لا نقول بأن الله ليس بجسم، وما يدرينا بأن الله جسم أو ليس بجسم، ما جاء في الكتاب والسنة بأنه جسم ولا لأنه ليس بجسم. المعتزلة منهم الأباضية المعاصرون قالوا إذا أثبت لله صفة يلزم ذاك أن يكون جسما، وإذا كان جسما فتشبيه وتمثيل، إذن الله ليس له صفات عشان ما يصير جسم، عشان ما يصير إيش ما نقع في التشبيه والتمثيل. هذه المقدمات الباطل. وبين أن الطريق الصحيح
أن الطريق الصحيح في النفي والإثبات، في النفي تتناول نفي النقص ونفي المثل في صفات الكمال، ثم يجيب عن اعتراض يوضح ضمنه معنى القدر المشترك بين الأشياء. وخلاصة هذا المعنى أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله.
ما المقصود بكلمة في الخارج؟ يعني خارج الذهن، في شيء صور إنسان في ذهنه، لكن في الواقع خارج الذهن ما يوجد، فلا يتصور شيء في الخارج، يعني على الواقع ما يوجد، وإن كان قد يتخيله في ذهن. فحينئذ نقول لا يوجد في الخارج، في خارج الذهن أي شيئين ليس بينهم قدر مشترك، هذا ما يوجد. لو تصورنا أي شيئين موجودين إلا وبينهم إيش؟ اشتراك. لو لم يكن الاشتراك إلا بالوجود، هذا موجود وهذا موجود، الكبير والصغير، القديم والحديث، الخالق والمخلوق، الطيب والخبيث، المؤمن والكافر، ما من شيئين إلا بينهم إيش؟ قدر مشترك. ما هو المشترك؟ أقل شيء إن إيش؟ إن هذا موجود وهذا موجود، أقل شيء. هنا ما فهموا معنى التشبيه أو التمثيل الذي نفاه الله عز وجل، فظنوا أن كل اشتراك بين الشيئين معناه التمثيل. فما العمل؟ إن أثبتنا لله أي صفة أي صفة، وإلا بالمخلوق متصف بمثلها أو مش مثلها، بها متصف بها، أي صفة إلا وتجد الخالق والمخلوق يشتركان فيها. فقالوا إذن هذا مشكلة، إذا كان الخالق مخلوق يشتركان فيها والله لا شريك له لا مثل له، فما العمل؟ ننفي صفات الله عز وجل حتى إيش؟ لا نقع في الاشتراك. وفي الحقيقة هذا ليس هو الاشتراك المنفي، ليس الاشتراك المنفي في قوله تعالى ليس كمثلي شيء، فإن الله نفى المثلية، ما نفى أصل الصفة في اتصاف الخالق المخلوق فيها. ولذلك من أشهر الصفات الذي ذكر الله في كتابه واشترك مع المخلوق فيها السمع والبصر، فقال ليس كمثل شيء في الآية التي نفى فيها التمثيل، قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فالخالق سميع بصير والمخلوق سميع بصير، أليس هذا اشتراك؟ اشتراك أو ليس باشتراك؟ اشتراك. لكن هذا الاشتراك هو المنفي بقول ليس كمثل شيء؟ الجواب لا، المنفي هو المثلية، أن يكون سمع الخالق كسمع المخلوق أو سمع المخلوق كسمع الخالق، أو يكون بصر الخالق كبصر المخلوق أو بصر المخلوق كبصر الخالق، هذا المنفي. وليس المراد أن إيش؟ أن أما أن يكون الله في سمع وبصر والمخلوق ليس في سمع وبصر، وإما المخلوق في سمع وبصر والخالق ليس في سمع وبصر، يا هذا يا هذا. أما يشترك الخالق المخلوق في السمع والبصر فهذا تمثيل، لا ليس بتمثيل أصلا، حتى إيش عمدوا إلى نفي السمع والبصر عن الله هربا من التمثيل. وفي الحقيقة هؤلاء لما عطلوا الله عن السمع والبصر وقعوا في التمثيل، لأنهم ما عطلوا إلا بعد ما مثلوا، وصف الله بالسمع والبصر خافوا، مخلوق اللي يسمع وبصر، هل خابرين مخلوق اللي يسمع وبصر، شلون هو يسمع وبصر؟ فما العمل حتى لا يقع في التمثيل؟ قال الله لا سميع ولا بصير. إذن هذا المعطل ماذا فعل؟ قلوا معي، مثل أولا وعطل ثانيا، صح؟ وقع في نفسه أن إذا أثبتنا السمع والبصر لله إذن سيماثل المخلوق، فهرب من هذا التمثيل بعدما وقع في قلبه، فقال لا، أحسن شيء والعياذ بالله، والعياذ بالله حتى لا أمثل خالق المخلوق أقول الله لا سميع ولا بصير، فمثل أولا وعطل ثانيا. كما أنه مع تعطيله ما زال هو غرغان غارق في التمثيل. لما؟ لأن في المخلوقات ما لا يسمع ولا يبصر. هذا الصنم قال جل وعلا أن إبراهيم عليه السلام قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لأن صنم حجر، والصنم إيش؟ لا يسمع ولا يبصر. فلما قال الله لا سمع ولا بصير ما زال هو إيش؟ غارق في التمثيل، فالحجر هو الذي لا يسمع ولا يبصر، فما استفاد شيئا في نفيه وتعطيل الله عز وجل من صفتي كمال السمع والبصر إلى وصفه إياه جل وعلا بأنه لا يسمع ولا يبصر، ما استفاد شيئا. إن قال لا هو سميع لا سميع ولا بصير ولا يماثل الإيش الغير سميع ولا بصير، نقول سبحان الله، قل أن الله سميع وبصير ولا يماثل السميع البصير من المخلوقين. والفرق بين هذا وهذا أن السمع والبصر صفة كمال بخلاف إيش الصمم والعمى، هذه واحدة. ثانيا أن السمع والبصر هو الذي وصف الله به نفسه خلافا للصمم والعمى، واضح؟ فثالثا أن هذا ما استفاد شيء حتى لو نفع لله السمع والبصر، ما زال غارق في التمثيل. إذا كان هذا تمثيل فأنت ما زلت في التمثيل، فإن قلت سميع وبصير ممثل حتى إذا قلت لا سميع ولا بصير أيضا ممثل. هذه طريقة أهل البدع. طيب ما هي طريقة أهل السنة؟ نقول الله عز وجل سميع وبصير، والمخلوق سميع وبصير، لكن الخالق سميع وبصير صفة تليق به، والمخلوق سميع وبصير صفة تليق به. الخالق قيوم، ما في أحد يعطيه السمع والبصر، أما المخلوق وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة إنا جعلناه سميعا بصيرا، صح؟ إذن المخلوق أصلا سمعه وبصره الله مده جل وعلا به، الله مده به، بينما الله عز وجل أحد يمده قيوم في سمعه وبصره. ثم أن الله سمعه وبصره بكل شيء بصير وبكل شيء عليم، والمخلوق سمع بصره محدود، والخالق لم يكن معدوما ولا يلحقه نقص ولا يفنى، سمعه وبصره وسائر صفاته وكذا، بينما المخلوق ما كان لا سميعا ولا بصيرا، ثم خلق الله سميعا بصيرا، ثم يموت والميت لا يسمع ولا يبصر، ثم يحييه الله عز وجل ويمده الله بالسمع والبصر، فرق. إذن هذا الاشتراك في اشتراك أو ليس ثم اشتراك بين الخالق والمخلوق خارج الذهن، فيه ولا ما فيه؟ فيه، في اشتراك، لكن ما في مماثلة، ما في مماثلة. ولذلك الأنسب في النفي نقول إيش؟ من غير تمثيل، لأن هذا ما ذكر الله في كتاب قال ليس كمثله شيء، هذا ناحية. الناحية الثانية أن في الحقيقة ما من شيئين إلا بينهم قدر مشترك، ولا إشكال في ذاك أن يكون إيش في قدر مشترك بين شيئين ولو خالق والمخلوق، لأن ذاك ما يلزم مماثلة، بدليل أن مخلوق ومخلوق بينهم أشياء مشتركة ومع ذلك لا يتماثلون، فهذا اسمه خالد وهذا اسمه بدر، حتى لو قام خالد مكان بدر وبدر مكان خالد راح أقول لك هذا بدر وهذا خالد، كيف أميز بينهم مع أنهم في سن متقارب، كلهم كواحد عينين وبصر وسمع وأسنان يتشابهون كثير جدا في جيل واحد، ومع ذلك أقول لك لا، وإن تشابهوا لكن يختلفون، هذا غير وهذا غير، لو بدلت بينهم أيضا أقدر بدل أميز بينهم. إذا كان مخلوق ومخلوق بهذا التقارب بينهما يتفاوتان، فكيف إذا قيل الله سميع وبصير والمخلوق سميع وبصير سيتماثلان؟ لا يمكن، لا يمكن، بل أن الإنسان نفسه يختلف شكله وصفته بين سنين عمره، لما كان صغيرا ثم صار شابا ثم صار كبيرا، يختلف ولا يختلف؟ وهو شخص واحد يختلف، كيف لا يقال إذا كان الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير لا يتمثلان؟ أكيد لا يتمثلان، يقين لا يتمثلان، وإن اشتركا في شيء من المعنى والصفة لكن لا يلزم هذا الاشتراك المماثلة أبدا، واضح؟ طيب كم؟
ويستطرد بعد هذا قليلا مبينا أن عدم الفهم الكامل لهذا المعنى أوقع كثيرا من الناس في التناقض والاضطراب، ويتعرض كمثال لذلك لخمس مسائل يبين الصواب فيها. يفرد
يعني مثلا مثل ما قلنا من اضطرابات لو وقعوا فيها كون قال الله لا سميع ولا بصير هربا من التمثيل فمثله إيش بذاك المخلوق الذي لا سميع ولا بصير. شوف الاضطراب لما قال الله لا سميع ولا بصير قلوا معلمة حتى لا يقع في تمثيل الخالق بالمخلوق الإيش السميع البصير وإلا بهم وقعوا فمثلوا الخالق بالسميع الذي بالمخلوق الذي لا سميع ولا بصير اضطراب. سيقول لا هو لا سميع ولا بصير ولا يماثل المخلوق الذي لا سميع ولا بصير. قلنا سبحان الله هذا اضطراب. قولوا سميع وبصير ولا يماثل المخلوق السميع البصير. اضطرابات كثيرة عنه. نعم.
يفرد ابن تيمية بعد هذا فصلا يعالج فيه فساد مسلك من مسالك نفاة الصفات إذا أرادوا أن ينزه الله عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر مثل أن يريدوا تنزيههم عن الحزن والبكاء ونحو ذلك. قالوا لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك منتهى. ويبين أن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه أربعة.
طيب ذكر طبعا هناك الوجوه الأربع. يعني هم منذ أن تقول لهم الله يتصف بصفات الكمال كذا وكذا وكذا أخذ يفرض فرائض أخرى. طيب هل نقول أنه كذا عنده أعضاء وعنده أمعاء وعنده مصران وعنده ليش هذا كله؟ لماذا ذكر؟ لماذا لا نكتفي بما ذكر الله عن نفسه في كتابه وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة عن ربه؟ خلاص نثبت لله ما أثبت الله لنفسه مع نفي التمثيل وننفي عن الله ما نفع عن نفسه مع اعتقادي إثباتي كما ضده. وما كان نقص محض فالله منزه عنه وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات لا ننفيه ولا نثبته الحمد لله. هذه طريقة القرآن. نعم.
وفي فصل آخر يبين أن المثبت أيضا لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه إذ لو كان ذلك لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه كي يوصف بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه وكي يقال يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم حتى يذكر المعدة واللمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه.
يعني لما تكلم عن النفات تكلم عن ما أيضا يثبت الله كل صفة يقول ما في إشكال أثبت الله كل صفة معنى في التمثيل هذا أيضا باطل. يقول لك الله يبكي لكن ليس كمثل شيء لا كبكاء المخلوق. الله يأكل لكن لا كأكل المخلوق. بعد يقول الله يتزوج لا إيش كزواج المخلوق هذا أيضا باطل. نحن قلنا أنا نكتفي بأن نثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبت له الرسول في السنة. هل العقل يثبت شيء من الصفات؟ نعم ممكن تثبت لله الصفات عن طريق العقل لكن صفات كمال مو صفات نقص. وأنه يأكل أو أنه يشرب أو أنه يحزن أو أنه يبكي لا هناك صفات كمال ممكن بدون أن يقرأ القرآن والسنة يؤمن بها لله عز وجل. ها يعني قد يكون إنسان ما هو قارئ الكتاب لله عز وجل لكن لو نظر في هذه السماوات قال سبحان الله هذه قوة الله عظيمة اللي رفع هذه السماوات اللي بسط هذه الأرض. ها الله الرزاق اللي تكفل برزاق العباد كل حتى لما وقف على آية يدل عقله هذا صح. يعني هذه أشياء يدل عقل عليها. يعني لو أن إنسان البدأ يقول ما نقول بأن الله يغضب لأن هذا ما دلت عليه إيش الأدلة والأدلة قال لا هذا مؤولة. يقول لما خسف الله بهؤلاء وأغرق هؤلاء وأرسل ريحا على هؤلاء وصيح على هؤلاء وصاعق على هؤلاء هذا يدلك على ماذا؟ حتى لو لم أقرأ القرآن يدلك على ماذا؟ لو لغضب الله وشد غضبه وسخط وانتقامه لما فعل من هذا الفعل. هذه الأفعال تدل على أن الله يغضب حتى من غير لا نقرأ القرآن. ولما وجدنا الله عز وجل يعطي ويوسع ويبسط ويرزق ها كل ذاك يدل على رحمته على سعة رحمته سبحانه وتعالى. حتى لو لم نقف على آية من كتاب الله تدل على أن الله متصف بصفة الرحمة هذا الشيء المشاهد المعقول يدل على صفة الله عز وجل صفة الكمال. نعم. أما أن نقول أثبت لله ما شئت مستعد أثبت جميع الصفات ما دام أنا أنفي التمثيل أثبت له شعر لكن ليس كمثل شيء له معدة لكن ليس كمثل شيء له أمعاء لكن ليس كمثل شيء له ليس مو صحيح هذا أيضا باطل. نعم.
ثم يناقش من يجعل عمدته في النفي على عدم مجيء السمع، مبينا أن السمع والعقل يثبتان لله صفات الكمال وينفيان عنهما ضاد صفات كماله، وأن يكون لهم مثل أو كفر في مخلوقاته.
نعم، حتى العقل يدل على إثبات صفات كمال الله عز وجل، ليس فقط النقل، حتى العقل نحو ما بينت لكم. نعم.
ويختم هذه القاعدة بهذه النتيجة: ما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
طيب يا أخي، يعني لما قال نسكت عما سكت عن الكتاب والسنة لا ننفيه ولا نثبته، يعني ما لم يكن نقصا. احنا ذكرنا مثلا صفة الجسم، ماذا نقول فيها صفة الجسم؟ لا نقول بأن الله جسم ولا أن الله ليس بجسم، لأنه ايش؟ لم يرد في كتاب السنة لا إثبات الجسم ولا نفي. لكن ما نأتي مثلا صفة البكاء، البكاء ولا الحسرة ولا الندامة، ونقول نتوقف، لا نقول بأن الله يبكي ولا نقول بأن الله يبكي، لأن لم يرد نفي ولا إثبات. لا، ننفي عن الله هذا، ننفي عن الله. لما؟ لأنه صفة نقص. لكن مع ذلك متى نحتاج أن ننفي عن هذا؟ لو أتى إنسان وتقول قال الله يحزن والله يبكي، نقول لا يا أخي هذا نقص لا يليق بالله، لا تقول هذا عن الله. لكن لا نأتي ابتداء الله لا يبكي، الله لا يتحسر، الله لا لا، لأن هذا إيش ممكن إنسان يعني بالنفي بهذه الطريقة يسيء إلى الله عز وجل، يسيء إلى الله عز وجل. كما لو أن شخصا ما أتى إلى ملك من الملوك وأخذ ينفي عني ينفي عني، يقول أنت لست كذابا ولا خبيثا ولا زانيا ولا لوطيا ولا أخي ولا 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 كل إيش الكلام جاي من هناك؟ من قالك إن أنا زاني عشان أقول لست بزاني؟ من قالك أنا مطلوب منك يعني لست لوطيا ولست خبيثا ولست كلبا ولست حمارا ولست خنزيرا؟ هذا أصلا قبيح في إيش الثناء بهذه الطريقة، صح؟ ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ بلى. طيب،
وفي القاعدة السابعة يبين أن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، ويشير رحمه الله إلى ضلال المتكلمين في تقديم العقل على السمع.
نعم، يعني في أدلة في القرآن عقلية، يعني يخاطب الله فيها العقل، يعني لما الله عز وجل يريد أن يثبت القيامة لعباده فيقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تعقلون، ما لكم كيف تحكمون؟ هل عقل؟ لو ما في قيامة راح يتساوى المسلم والمجرم، الظالم والمظلوم، المؤمن والمكذب، إن هذا مناقش العقل. غير أن الله عز وجل مثلا يقول إن عذاب الله لواقع، إن الساعة لا ريب فيها، هذا أخبار، لكن هذا مناقشة لإثبات يوم القيامة. فأيضا في القرآن أدلة عقلية، يعني مثلا لخلق السماوات والأرض أكبر خلق الناس، ليش مستشكلين بأن الله يخلق الناس؟ خلق ما هو أكبر، خلق السماوات والأرض، صح؟ هذا دليل عقلي، كما يقول العرب من كان قادر على أن يحمل القنطار فهو على حمل الأوقية أقدر، الأوقية هذا إيش؟ مثقال خفيف، واحد قنطار يحمله وهو مثقال ثقيل ما يستطيع يحمل مثقال خفيف، يستطيع ولا يستطيع؟ هذا عقلنا. أقول لك الكثر كيف ما إذا قنطار يحمله فكيف ما يحمل أوقية؟ فهذا دليل عقلي. فالله يقول له خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، دليل عقلي يقول لهم جل وعلا هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، ما هو بدأ به كيف يعجز أن يعيده هو الذي بدأ به؟ هذه دليل عقلية، وإن كانت مذكورة في القرآن لكن هي مناقشة عقلية، واضح؟ طيب.
ثم يصل إلى ما قصده من عقد هذه القاعدة، وهو أن من صفات الله ما قد يعلم بالعقل، ويذكر أن من الطرق العقلية التي يسلكها مدار السنة في إثبات الصفات أنه سبحانه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز إلى آخره.
يعني لو ما عندنا دليل من الكتاب والسنة بأن الله حي. إذا ما كان حي يلزم أن يكون ميتا، لأن ما يمكن أن يكون الله حي وميت، بل حتى الإنسان ما يمكن أن يكون حي وميت، ولا يمكن أن يكون لا حي ولا ميت. ما هو الممكن أن يكون حي ليس بميت أو ميت ليس بحي؟ فالدليل العقلي على أن الله حي حتى لو لم يذكر فقعا بأن الله الحي القيوم، لأن إن لم نقل حي سيكون ميتا حتما، هذا العقلي. إيش راح يكون إذا لا حي ولا ميت؟ ما يمكن. إيش راح يكون إذا إيش لا نقول عنه حي ولا نقول عنه ميت؟ إيش راح يكون إذا؟ ما يمكن هذا. طيب،
وأنه اعترض على هذه الطريقة باعتراض مشهور ويرد عليه ردا موسعا من سبعة وجوه. وبنهاية هذه القاعدة ينتهي الكلام في الأصل الأول وهو توحيد الصفات. ينتقل بعده ابن تيمية.
طبعا توحيد الصفات يعني كثر الخلاف فيه في الفرق المنتسبة للإسلام، ولذلك يعني أطال الكلام في هذه الرسالة وفي الواسطية أيضا في الحموية الكلام في أصل أسماء الصفات. التوحيد الذي كان وقع فيه الخلاف يسير جدا بين الأمم، بين الرسل وأقوامهم، توحيد الربوبية. والذي كثر الخلاف فيه بين الرسل وأقوامهم توحيد الألوهية. والذي كثر الخلاف فيه بين أهل السنة وغيرهم أسماء الصفات. فالخلاف وقع بين الفرق المنتسبة للإسلام، لذلك هو أطال النفس رحمه الله تعالى في توحيد الأسماء والصفات، ثم في نهاية الرسالة تكلم عن التوحيد اللي هو القصد والطلب اللي هو الألوهية. نعم.
ينتقل بعده ابن تيمية إلى الحديث في الأصل الثاني يقول: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء. ويجب الإيمان بأنه أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه.
طيب، أهل السنة والجماعة المسلمون الحمد لله يؤمنون بالقدر والشرع، بأن الله قدر كل شيء وأن الله شرع لعباده تشريعات، بخلاف من ومن؟ القدرية والجبرية. القدرية نفوا القدر أن الله يكون قدر شيئا، والجبرية نفوا الشرع أن الله شرع لعباده شيء، أمرهم ونهاهم، لا هو مجبور، الإنسان مجبور. وأهل السنة آمنوا بماذا وماذا؟ بالقدر وبالشرع، ولا منافاة بين ذلك، لا منافاة بأن الله قدر كل شيء وأن الله أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع لعباده، فحد حدودا وأحل الحلال وحرم الحرام ووعد وتوعد، لا منافاة بين أمرين، نؤمن بهذا وهذا. القدرية ينفون بأن الله قدر شيء، حتى العلم الغلاة يقول الله ما يعلم ماذا سيقع، إذا وقع علم ولا ما يعلم إلى هذا الحد، يقول لا قدر الله ما قدر شيء، هؤلاء القدرية. والجبرية يقول الله عز وجل الأمر والنهي سواء، الإنسان مجبور على أن يفعل، الله عز وجل قدر عليه وألزمه بكل شيء، إن كفر فإيش الله أجبره على الكفر، وإن آمن الله أجبره على الإيمان، وإن قتل فالله أجبره على القتل، وإن زنى فالله أجبره على الزنا. إذا ليش الله يرسل الرسل ويرسل الكتب ما دام كل واحد إيش يفعله مطيع لله ومجبور على ما هو عليه؟ إذن أبطل الشرع من هؤلاء؟ الجبرية اللي هم الجهمية المرجئة فالجيمات، هذولي هذا إيش اللي يقولون بالأبطل الشر. نعم.
وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره.
الله أحسن.
وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، وبه بعث جميع الأنبياء. ومعنى الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. والله تعالى جاء جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به وجعل الإيمان بهم متلازما وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به فهو كافر. يشير ابن تيمية بعد هذا إلى نزاع في إطلاق اسم الإسلام على من تقدم من أمة موسى وعيسى ويبين أنه نزاع لفظي فإن الإسلام الخاص الذي بعث به الله محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام فإنه يتناول الإسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. استدلوا بعد هذا
واضح حالة يعني الإسلام دين الأنبياء كله إسلام بمعنى استسلام لله وحده لكن بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم إذا أطلق الإسلام فراد به ماذا؟ الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم لا تسمى الأديان الأخرى إسلام لأن أصلا من استسلم لله بها بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم فلن يقبل منه بل وجب عليهم أن يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم وتخلوا عن ما كانوا عليه فلو وجد الآن من يقول أنه على دين عيسى بن مريم عليه السلام أو على دين موسى بن عمران عليه السلام قال متمسك بالتوراة أو قال آخر متمسك بالإنجيل ما يكفي هذا لابد مع إيمانه بنبيه أن يؤمن بنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويدخل الإسلام الذي قال الله عز وجل عنه إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وقال اليوم أكملت لكم دينكم اليوم طيب لو كان المراد بالإسلام العام ما قال اليوم والإسلام موجود الإسلام بالمعنى العام عند الأنبياء موجود قبل أن يخلق الله محمد صلى الله عليه وسلم لكن لما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صار هذا الإطلاق عندما يطلق الإسلام المراد به ذاك الدين الذي أكمله الله ببعث محمد صلى الله عليه وسلم واضح؟ طيب
يستدل بعد هذا بآيات من القرآن العظيم على أن جميع الرسل بعثوا بالدعوة إلى توحيد العبادة ثم يستدل أيضا لبيان إقرار عامة المشركين بتوحيد الربوبية ويتناول بناء على ذلك ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد مبينا أن غاية ما يثبته أكثر أهل الكلام وأهل التصوف من التوحيد لا يتجاوز توحيد الربوبية فيناقش المتكلمين في قولهم في تقريب التوحيد هو
ما يكفي أن الإنسان يعني يقر بالربوبية فيكون موحدا أبدا والأدلة على ذلك كثيرة منها أن الكفار كانوا يقرون به ومع ذلك سماهم الله كفار سماهم مشركين ولا إنسان من خلقهم لا يقولن الله فأنا يفكون ولا إنسان من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم يقرون بذلك لكن مع ذلك قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد تمام كفار إبليس يقر بأن الله هو الذي خلقه قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين الله يقول عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إذن لا يمكن أن يكون فقط الإقرار بأن الله هو الخالق يكون به الإنسان موحد لله عز وجل لو تأتي بيهودي بنصراني بإبليس أكثر من إبليس بعد يقر بأن الله خلقه الإقرار بأن الله هو الرب الخالق يكفي ما الذي يكفي ما الذي يجب مع الإقرار بأن الله هو الرب الخالق أن يعبد وحده لا شريك له بل أن لو أن شخصا ما أقر بأن الله هو الخالق وعبد الله لكن عبد معه غيره أيضا هذا مشرك لابد مع الإقرار بالربوبية الإقرار بالألوهية وعبادته وحده لا شريك له نعم
فيناقش المتكلمين في قولهم في تقرير التوحيد هو واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له ويختم نقاشه بقوله فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله، وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد فهو الإله بمعنى مألوف، لا إله بمعنى عابد، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر.
بل لو أن شخصا ما قلت لكم أقر بالألوهية وعبد الله بعد، لكن عبد معه غيره فليس بموحد، ليس بموحد. ولذلك الروافض غير الروافض واليهود والنصارى يعبدون الله ولا يعبدونه؟ يعبدونه. المشركون كان يقول في تلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويحجون ويتصدقون يكرمون الضيف ويفعلون ويفعلون، ما يكفي، لأن الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. لابد من إخلاص الدين لله عز وجل، أما مجرد أنك إنسان تتدين لله بعبادة هذا قد لا يوجد إنسان ما يعبد الله مطلقا. وإذا غشى موج كالظلل دعوا الله مخلص له الدين، كل الكفار يلجؤون إلى الله عز وجل عند الشدة، ها؟ حتى اللي يعبد البقر ولا يعبد شجر لا صار ما صار لجأ وجد ضرورة في نفسه يلجأ إلى الله عز وجل في علوه، لكن مع ذلك ليس بمسلم، لأنه مع لجوء إلى الله عز وجل وفي الشدة هو يعبد غير الله عز وجل، فلا بد من عبادة الله على لا شريك. لذلك الله يقول ألا لله الدين الخالص، ماذا يفهم من هذا؟ أن ما لم يكن خالصا فليس لله. ما الذي لله؟ الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص، إذا كان خالص فهو الذي لله وهو الذي يصل إلى الله وهو الذي يقبله الله. يفهم من هذا أن ما لم يكن خالصا فلن يكون لله، وهذا المفهوم للآية مذكور في حديث القدسي، قال الله عز وجل في حديث القدسي الصحيح في البخاري المسلم أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فهو الذي أشرك، إذا لن يكون لله، هو أراد به الله وغير الله، يعتبر كله لغير الله، يتركه الله عز وجل، لا يريده الله، لا يقبله الله، لا يثيب عليه، إما أن يكون خالصا له سبحانه وحده وإلا يستغني الله عنه ولا يقبله. وإذا قال الله وما أمروا إلا، شوف نفي واستثناء في الحصر، هذا الذي أمرنا به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين للدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، هذا الدين، أما يعبد الله بما غيره هذا ليس لله. نعم.
ننتقل بعد هذا للحديث عن توحيد الصوفية، مبين أن غاية ما عند طوائف منهم من التوحيد هو شهود توحيد الربوبية والفناء فيه، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء.
سبحان الله، إن هذا عنده غاية أن الإنسان يقر بأن الله الخالق، حتى أن بعض المسلمين يفرح أن الفضاء الفلاني الروسي الشيوعي ولا الملحد لما صعد الفضاء قال أشهد لهذا الكون خالق، إن هذا غبي، لما صعد الفضاء اكتشف بأن هذا الكون خالق، يعني لما كان في الأرض ما كان يعرف، هذا غاية الغباء، غاية الغباء. ويفرح المسلمين بذلك، ربما ينشرون ربما يذكرون في كلماتهم وفي مقالاتهم أن العالم الفلاني الروسي الفلاني الشيوعي الفلاني شهد بأن لهذا الكون خالق، حتى إبليس يشهد، حتى العرب المشركون، بل هو قبل أن يصعد الفضاء هو شاهد، لكن مكابرة يقول ذلك، فهذا ليست غاية أن إنسان يقر بأن الله موجود، أصلا هذا أمر يشترك فيه الجميع، الكل يقول بأن الله موجود، حتى البشار هذا يقول الله موجود، ها؟ يعني لا يمكن يكون هذا هو التوحيد الذي أرسل الله برسله. ومع ذلك عند الصوفية غاية 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 أن يصلها الإنسان يقر بربوبية الله، بل يكون من سادات الأول والآخرين إذا قر بأن الله موجود أو بأن الله هو الخالق فقط، هذا لا يمكن يكون التوحيد الذي أرسل الله برسله. كتبه وقد سبق الناس تاريخيا إبليس وأقر بالربوبية وكان من الكافرين كما قال الله عنه. نعم.
يستطرد الشيخ بعد هذا في إشارات سريعة إلى مواقع بعض الرجال والدرر وقربها وبعدها من الحق، ثم يؤكد ما قرره سلفا أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينجي من العذاب، إن لم يعتلم به الإقرار بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة أحد إلا الله، وأن محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ثم يخص كل من هاتين الشهادتين بحديث.
طيب، أنا ذكرت 10 مسائل، ذكرت تكرارا حتى في أمريكا وترجمة وكذا، إن شاء الله على يوم نكتبها ونطورها. هذه 10 مسائل لابد حتى ينجو الإنسان. المسألة الأولى الإقرار بوجود الله، هذا واحد. ترى كثير من الناس يظن خلاص اللي يقر بأن الله موجود صار مسلما، وحتى الفيلسوف الفلاني مسلم مؤمن كبير لأنه قر بأن الله موجود، هذا لا يكفي. اثنان، بأن الله هو الخالق، هذا أمر زائد عن مجرد أنه موجود، موجود لا وخالق، لكن ما يكون الإنسان لن ينجو لاعتقاد بأن الله موجود وخالق. ثالث، أمر الثالث بأن الله يستحق العبادة، لو أن الإنسان أقر بأن الله موجود وخالق ويستحق العبادة ما يكفي. الرابع، يستحق العبادة ويعبده، لابد مع الإيمان والإقرار بأن الله يستحق العبادة أن يقوم الإنسان بعبادته، لأن الله يقول إيش؟ اعبدوا ربكم. فقط يعتقد الإنسان بأن الله إله مستحق العبادة ولا يعبده لا فائدة، لابد أن مع إيماني بأن الله يستحق العبادة إيش يقوم بعبادته. الأمر الخامس، ما يكفي أن يعبد الله، لابد أن يعبد الله لا شريك له، ما يعبد الله وعد مع غيره المشرك، لابد أن يعبد الله إيش وحده لا شريك له. السادس، أن يعتقد بأن كل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل، يعني لو أن شخصا عن نفسه أخذ بالأمر الخامس يعبد الله وإيش وحده لا شريك له، لكن يعتقد أن غير الله مستحق العبادة، وأقول إن شاء الله كلنا على خير، عن نفسي يعبد الله وحده لا شريك له، عن غيري يعبد الصليب، إن شاء الله كلنا على خير، هذا يعبد الصليب، هذا يعبد الله وحده لا شريك له مثلي، أنا أعبد الله وحده لا شريك له، ولا كذا أعبد الصليب، هذا البقر، هذا لا، ما يصح إيمانه. لابد أن تعتقد بأن كل إله دون الله عز وجل غير الله فهو باطل، ولو كان عيسى مريم عليه السلام فعبادته من دون الله باطل، ليس عيسى باطل، عيسى نبي الله حق رسول الله، فلابد أن يعتقد، ولذلك لابد أن يكفر بكل ما يعبد من دونه. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد عصم ماله ودمه، يعني لابد الكفر بكل ما يعبد من دونه، هذا كم؟ السادس. السابع لابد أن يعتقد عقيدة الولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء، فيوالي الموحدين ويتبرأ من المشركين، قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذي معه إذ قال لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده، فلابد من عقيدة البلاء والبراء. الأمر الثامن، إيش الأمر الثامن؟ طيب، بقي إيش؟ أن تكون هذه العبادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو أن إنسان يعتقد بأن الله موجود وأنه هو الخالق وأنه الإله المستحق العبادة ويقوم بعبادته وحده ولا شريك له ويكفر بكل ما يعبد من دون الله ويتبرأ من المشركين، لكن عبادته على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو رد، يعني مردود، فهو من لم يعبد الله سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. تصور لو أن الإنسان يقيم الصلاة على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يزيد في ركعاتها، يزيد في ركعة في سجودها، يطلها وقت من عنده، يفعل بها ما يشاء على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي رد. الأمر الأخير اللي هو أن نكون على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه، في نقطة فاتتني الآن، هم 10 نقاط، هذا أنا مرتبه بالترتيب هذا، يمكن تجدونها فيها أو تذكرونها، ذكرت عدة مرات، وهي 10 نقاط وإن شاء الله الله يسر رتبها ونكتبها بأدلتها. طيب.
ثم يخص كل من هاتين الشهادتين بحديث في معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يذكر بما تقدم من أن الله سبحانه أخبر عن المشركين بأنهم أثبتوا وصائغ بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء.
يمكن الأمر العاشر اللي فاتني أنك تمسك يعني تمسك بالسنة وتنبذ البدعة، شفت؟ يعني لو أن إنسان يتعبد الله بالسنن والبدع ما يصلح، لابد يتعبد الله إيش؟ السنن دون البدع، هذا أمر أيضا مهم. طيب خلاص قلنا أن يعبد الله وحده لا شريك له، هذا معنى خلاص. طيب كمل يستطرد. وين وصلنا؟ يستطرد الشيخ. ثم يخص كل من هاتين الشهادتين بحديث.
ثم يخص كل من هاتين الشهادتين بحديث في معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يذكر بما تقدم من أن الله سبحانه أخبر عن المشركين بأنهم أثبتوا وصائغ بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى، ويستشهد لذلك ويبين أن من تحقيق هذه الشهادة أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى، ويستشهد بذلك من القرآن الكريم. ثم يبين معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن علينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك، ويستشهد بذلك من القرآن الكريم أيضا. يأخذ بعد هذا فصلا يتحدث فيه عن القدر، يقسم في أوله أهل الضلال القائلين في القدر إلى ثلاثة فرق، مجوسية كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، مشركية.
هؤلاء إيش اللي المجوس يكذبون بأن الله أصلا قدر شيئا، بل يكذبون بأن الله خلق شيئا، بل يكفرون بالربوبية فيكون النور خلقت الخير والظلمة خلقت الشر. نعم.
مشركية أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. إبليسية أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وطعنوا في حكمته وعدله.
قال أسجد لما خلقت طينا، هذا إيش؟ يعني هو يؤمن بأن الله قدر بأن الله أمر، لكن مش عاجب هذا، فيه تناقض. كيف أسجد على واحد أدنى مني خلقته من طين؟ هو الحق بأن إيش الطين أكمل من النار، كذب عدو الله إبليس. نعم.
وأما أهل السنة فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين، وهم مع هذا يثبتون الأسباب التي يخلق الله بها المسببات كما أخبر بذلك القرآن. ويبين ضلال من أنكر الأسباب والشركة من جعلها هي المبدعة، وجعل من قال إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وينتهي إلى أنه لا بد من الإيمان
من الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، يعني ينكرون بأن المخلوق له مشيئة، المخلوق له فعل، المخلوق له مشيئة وله فعل. الله يقول وما تشاءون إلا يشاء الله بما كنتم تعملون، المخلوق له مشيئة وله أفعال، بخلاف اللي يقول لا مشيئة له هم قدرية، وبخلاف يقول لا أفعال له وإنما هو مجبور، الله الذي يعني يحمله على الصلاة ويحمله على ترك الصلاة، يحمله على الإيمان يحمله على الكفر، جبرية. لا، الإنسان يعمل ويثاب ويعاقب على أعماله. نعم.
وينتهي إلى أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره. وهذا يقول
ثم أن العبد يعني ليس مطالب أن يسأل عن أفعال الله، لما فعل الله كذا وكذا، وما الحكم من فعل كذا وكذا. رب العالمين يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العبد مطالب أن يسأل عن أفعال نفسه، لا تشغل نفسك إيش بأفعال الله، أنت لست مطالب بذلك، وإنما اشغل نفسك بأفعالك، استقمت أو لم استقم، ما الذي يجب عليه؟ كيف أتوضأ؟ كيف أصلي؟ ما هو الحلال؟ ما هو الحرام؟ ما هو الواجب؟ ما هو المستحب؟ ما هي الحقوق التي علي؟ ما هي الواجب؟ الحقوق التي لي؟ فليكن بحثك عما تفعل لا عما يفعل الله عز وجل. الله يفعل فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم.
وهذا يقوده إلى الكلام في حسن الأفعال وقبحها وما يعرف منه بالعقل، مبينا الصواب في هذه المسألة وما وقع فيها من الانحراف. بعد هذا يتناول المخالفات التي يقع فيها من ينظر إلى القدر فقط، ويعظم الفناء في توحيد الربوبية، ويعرض عن الأمر والنهي موضحا مخالفتهم لدين الله ولضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، ويستطرد فيما بين ذلك متحدثا عن الفناء ما يراد به وما يذم منه وما يمدح. ثم يورد من النصوص الشرعيه ما يبين ان المؤمن مامور بان يفعل المامور ويترك المحظور ويصبر على المحظور ويكثر من الاستغفار.
ثم يورد
من النصوص الشرعيه ما يبين ان المؤمن مامور بان يفعل المامور ويترك المحظور ويصبر على المحظور ويكثر من الاستغفار،
يعني اثبات الشرع المؤمن مامور ومنهي و متوعد له وموعود ويكثر من الاستغفار، هذا شيء مشروع. نعم.
وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك. ثم عليه يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله بفعل ما أمر به، ويترتب عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه لطلب الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. يوضح بعد هذا أنه لا بد لقبول العبادة بشرطين: أن تكون خالصة لله موافقة لأمره الذي بعث به رسلا. ثم يبين أن الناس في عبادة الله واستعانته على أربعة أقسام. ويختم الكتاب بالتأكيد على أن دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. ويورد نصوصا من القرآن والسنة والأثر تبين فضل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحقيتهم بالاتباع.
نعم، بارك. وهكذا يعني انتهينا من 100 فائدة من كتاب رسالة التدمير وشرح الشيخ محمد أمام جامع رحمه الله تعالى، وقرأنا أيضا مقدمة يعني تحقيق رسالة التدمرية محققها. والحمد لله لمنعمته تتم الصالحات، وإن شاء الله نختار كتابا آخر في العقيدة أو الفقه يوفيكم بالخبر إن شاء الله. أبو يوسف.